السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في التفسير، في تفسير الجزء الأخير من القرآن الكريم على الطريقة التي اخترناها، حيث نقسم التفسير إلى ثلاثة أقسام. فنبدأ أولا بالتفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني للآيات، ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو التفسير التفصيلي للآيات، حيث نقرأ في تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. ثم ننتقل إلى القسم الثالث وهو بيان الحكم الكبرى والفوائد العظمى من الآيات المفسرة. وقد ابتدأنا التفسير بحمد الله من سورة النبأ، وانتهينا في آخر درس من تفسير سورة الضحى، ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدروس ابتداء من هذا الدرس تفسير بقية سور هذا الجزء، ثم إذا فرغنا منه إن شاء الله ننتقل إلى الجزء التاسع والعشرين حتى نفرغ منه إن شاء الله عز وجل، وهكذا حتى نتم تفسير القرآن الكريم بهذه الطريقة إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا آيات سورة الشرح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
نعم، في هذه السورة المكية يذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له في ذلك، بأنه سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بالنعم العظمى، حيث نور له صدره وجعله صدرا واسعا فسيحا متسعا لكل معروف وسليما من كل منكر وقابلا لفهم كل ما يوحى إليه فلا يعجز عن فهم شيء مما يوحى إليه، وجعله واسعا بما أوحى إليه. فصدر نبينا صلى الله عليه وسلم الشريف متسع للوحي ومتسع بالوحي، صدر نبينا صلى الله عليه وسلم الشريف متسع للوحي، فلا يضيق عن شيء من الوحي لا حفظا ولا فهما، ومتسع بالوحي. وكما شرح الله صدره فإنه قد شرح دينه، فجعل دينه حنيفيا سمحا سهلا ميسرا لا ضيق فيه ولا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فلا تكلف في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غلو فيه، ولا إعنات فيه. ومع هذه النعمة العظمى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، فقد قرنها الله عز وجل بنعمة كبرى أخرى، حيث أسقط عنه الوزر، فخصه صلى الله عليه وسلم من سائر المكلفين بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحمل صلى الله عليه وسلم وزرا وهو في الحياة الدنيا. وهذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم ينله أحد من المكلفين، كما أنه حط عنه ثقل الجاهلية وأذهب من قلبه حظ الشيطان منذ أن كان صغيرا، حيث شق جبريل عليه السلام صدره وهو صغير وأخرج منه حظ الشيطان وغسل قلبه بماء زمزم. الله أكبر، ما أعظم هذه النعم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي في الجملة نعمة على الأمة. الله عز وجل حط عن نبينا صلى الله عليه وسلم الوزر فلا يحمل وزرا، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي في الدنيا، وحط عنه أثقال الجاهلية، وأخرج من قلبه حظ الشيطان وهو صغير، فشق صدره وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم، ثم أعيد إلى مكانه. فجمع الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بين كل هذا الخير: مغفرة الذنب المتقدم والمتأخر، وليس هذا إلا له صلى الله عليه وسلم. تعلمون معاشر الأحبة أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الأنبياء قد تصدر منهم الصغيرة غير الرذيلة، ولكنهم لا يقرون عليها. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد حط الله عنه الوزر أصلا، وأذهب عنه أثقال الجاهلية، وطهر قلبه من حظ الشيطان وهو صغير، وجعل صدره متسعا منشرحا، فوضع الله عنه الوزر الذي يثقل الظهر حتى كأنه يسمع له صوت من ثقل ما يحمل. العبد إذا أذنب أيها الإخوة فإنما يحمل وزرا على ظهره ولو كان يعقل لسمع صوت عظامه من ثقل ما يحمل من الذنوب. والله طهر نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومع كل هذه النعم أنعم الله عليه بنعمة عظمى أخرى، بأن جعل ذكره مرفوعا في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي السماء وفي الآخرة، فهو صلى الله عليه وسلم مرفوع الذكر في الأرض، مرفوع الذكر في السماء، مرفوع الذكر يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أما في الأرض فإن الله قرن اسمه باسمه وينادى باسمه مع اسم الله عز وجل في الأذان الذي يرفع في أنحاء الأرض. ومن الحكمة أنك لا تكاد تجد وقتا في الأرض إلا وينادى فيه بالأذان. فأوقات الصلاة بالنسبة للأرض متفاوتة، فيؤذن هنا وبعد قليل يؤذن في مكان آخر وبعد قليل يؤذن في مكان آخر، فيرفع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في كل أجزاء اليوم والليلة مقرونا باسم الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الصلاة يذكر العبد اسم النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا في صلاته. وكذلك في الخطب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الدروس الشرعية التي يقيمها العلماء، فلا يوجد درس شرعي على وجه الحقيقة إلا ويذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع الذكر في الأرض ومرفوع الذكر في السماء. فإن الله عز وجل يثني عليه في الملأ الأعلى، وإن الملائكة لتصلي عليه صلى الله عليه وسلم في السماء، وهو مرفوع الذكر يوم القيامة حيث يتنحى الأنبياء عليهم السلام جميعا عن الشفاعة للناس، حتى يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيستأذن على ربه سبحانه وتعالى فيؤذن له، حتى إذا رأى ربه خر ساجدا وحمد الله وأثنى عليه، ويقال له ارفع واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع صلى الله عليه وسلم الشفاعات العظيمة التي فيها المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم. فقد رفع الله ذكره. ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أنه مذكور في كتب الأنبياء قبله، وأنه يجب على كل نبي إن أدركه أن يتبعه وأن يؤمن به صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم مرفوع الذكر مع ما جعله الله له من رفعة في قلوب أمته. فهو صلى الله عليه وسلم تجب محبته على كل مؤمن أكثر من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. فهو مقدم صلى الله عليه وسلم في المحبة على كل مخلوق صلى الله عليه وسلم، فله الرفعة حكما وواقعا. وجعل تعظيمه واقعا في قلوب الأمة، فما من مسلم يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعظم هذا الاسم ويفرح بسماعه ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومن رفعته صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله له أن ربنا سبحانه وتعالى جعل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ثم لما ذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بهذه النعم العظمى التي تنشرح لها الصدور ويفرح المؤمن إذا سمعها، بشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكل من انشرح صدره للإيمان وانشرح بالإيمان بأن مع الضيق والحرج والعسر يسرا واتساعا، وأن مع الشدة رخاء، وأن مع الكرب فرجا، لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. فقد جعل الله للمتقين اليسر والمخارج من كل ضيق ومن كل عسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول ابن عباس رضي الله عنه: من كل ضيق في الدنيا والآخرة يجعل الله له مخرجا ويسرا، من كل ضيق وعسر في الدنيا والآخرة. وأكد الله هذه الحقيقة للمؤمنين بتكرار ذلك، فاليسر في السورة يسران والعسر واحد، ولن يغلب عسر يسرين. ثم أرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا لذلك إلى كيفية شكر هذه النعم، وإلى ما يجلب به هذا اليسر. ذكر الله عز وجل في صدر السورة النعم، ثم بشر باليسر، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة إلى كيفية شكر تلك النعم وغيرها، وإلى كيفية جلب ذلك اليسر، وكيف يتحقق للمؤمن أن يجعل له اليسر بعد العسر، وأن يجلب له المخرج من الضيق. بين أن هذا إنما يكون بطاعة الله وإقبال القلب على عبادة الله سبحانه وتعالى، فإنه ما شكر الله عز وجل على النعم بأعظم من طاعته سبحانه وتعالى. فخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وتدخل الأمة في الخطاب تبعا له صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من شغلك وأمور الدنيا وصفى قلبك وفرغ بالك فانصب للعبادة وأقبل عليها بقلب صاف وببدن نشيط. ومن هنا يعلم المؤمن أنه ينبغي أن يختار لنوافله الوقت الذي يكون فيه فارغا من الشواغل، ويكون قلبه مقبلا على الطاعة. ولذا كان خير نوافل الصلاة صلاة الليل، لأن الإنسان يكون في الليل فارغا، وإذا نام ثم استيقظ يكون نشيط البدن. ولا تنقطع عن العبادة، فكلما فرغت من عبادة فأتبعها بنافلة منها. كلما فرغت من عبادة مفروضة فأتبعها بنافلة منها، فإذا صليت الفرض فأتبعه بنافلة، وإذا صمت رمضان فأتبع صيامك بالنوافل وصم النوافل، وهكذا. وكما تنصب لله فافزع لله واجعل حوائجك بباب الله سبحانه وتعالى، ولا تدع مع الله أحدا، فإن ذلك شكره وحقه، حق الله أن تدعوه سبحانه وأن لا تدعو معه أحدا، وشكره أن تدعوه سبحانه وأن لا تدعو معه أحدا. ومن دعا غير الله لم يكن عبدا شكورا بل كان مشركا كفورا. من دعا غير الله لم يكن عبدا شكورا بل كان مشركا كفورا. فهذا هو المعنى الإجمالي الإيماني الموضوعي لهذه الآيات. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي لهذه الآيات، فيقرأ الإبن نور الدين لنا ما ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله ونعلق على ذلك. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول تعالى ممتنا على رسوله: ألم نشرح لك صدرك.
والمنة على الرسول منة على الأمة، فالله يمتن علينا بهذه النعم.
ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا.
نعم، والآية دليل على أن محل الفهم هو الصدر، على أن محل الفهم هو الصدر وهو القلب وليس الدماغ، وإنما للدماغ صلة بالقلب، وألا محل الفهم الأصلي هو القلب مع صلة بالدماغ. وهذه الآية دليل على ذلك، لأن الله قال: ألم نشرح لك صدرك. ومن معاني هذه الآية أن صدرك صار متسعا لفهم الوحي، لفهم الوحي. نعم.
ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك.
نعم، أي ذنبك. وقد قال بعض المفسرين هذا هو الذنب الذي كان في الجاهلية قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المفسرين بل هذا مطلقا، وضع الله الوزر عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وذلك كقول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والآية عامة، فإن الوزر كله وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خص من بين البشر أنه حفظ من شيطانه، أنه حفظ من شيطانه، وذلك بأمرين. الأمر الأول ما ذكرناه، أن الله أمر جبريل عليه السلام فشق صدره وهو صغير وأخرج علقة من صدره هي حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، وغسله بالماء المبارك ماء زمزم، ثم رده مكانه. والأمر الثاني أن الله أعانه على شيطانه فسلم منه، أن الله أعانه على شيطانه فسلم منه، ما من إنسان إلا ومعه شيطان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله على شيطانه فيسلم، يعني وقال صلى الله عليه وسلم أعانني الله عليه فأسلم. بعض العلماء قال فأسلم يعني أن الشيطان أسلم، لكن هذا غير صحيح، وإنما أسلم من السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه. نعم.
الذي أنقض أي أثقل ظهرك.
نعم، يعني أنقض الذي يثقل ظهرك. والإنقاذ أصله يا إخوة هو الصوت الذي يخرج من البعير إذا حمل بالأثقال فقام، فإنه يسمع لظهره صوت. والذنوب إذا حملها العبد كأنه يحملها على ظهره، كلما قام تئن عظامه وتشتكي من ثقل ذنبه. والموفق من أزال هذا الثقل بتوبة فتاب إلى الله عز وجل فيوضع عنه الوزر. ربنا رحيم الرحمن، نذنب ويغفر ويدعونا إلى التوبة ويعدنا بأن يفرح إذا تبنا وأن يغفر إذا تبنا وأن يبدل سيئاتنا حسنات إذا تبنا ويسر لنا أمر التوبة، فلم يطلب منا شططا بعيدا وإنما طلب منا لنتوب أمرا يسيرا. ومن تاب تاب الله عليه وأسقط ذنبه بالكلية. فيا أيها العبد، يا من أذنبت وأكثرت وكلنا كذلك، إلجأ إلى باب الله لترحم نفسك في الدنيا والآخرة، لترحم جسدك الضعيف من حمل هذه الذنوب التي تؤثر في عظامه. بل ذكر بعض السلف أن الذنوب تؤثر في الصحة وتضعف البدن في آخر الحياة. أحد السلف أيها الأحبة قفز وهو في الستين كما يقفز الشاب، فقيل له في هذا فقال حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. حفظناها في الصغر فلم نعص الله بها فحفظها الله لنا في الكبر. يا إخوة، التخلص من الذنوب سبب للصحة، التخلص من الذنوب سبب للصحة وسبب لانشراح الصدر وسبب لبياض الوجه، وأهم من ذلك كله سبب لرضا الله سبحانه وتعالى. فليت شعري ما الذي يؤخرنا، ما الذي يجعلنا نتوانى عن وضع هذا الثقل عن ظهورنا؟ لماذا لا نعزم ونجزم ونتوكل بحزم فنتوب فورا من ذنوبنا ونقبل على طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ فالشاهد أن المذنب يكون كالبعير الذي يحمل الأثقال، فإذا قام بها سمع لعظامه صوت. فكذلك المذنب إذا كان يحمل الذنوب فإنه إذا قام تشتكي عظامه وتئن عظامه من هذا الثقل. نعم.
كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق،
كما ذكرنا في الأرض وفي السماء ويوم القيامة، وكذلك في الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجوز على الصراط وأول من يفتح له باب الجنة، لن يفتح باب الجنة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم الناس من ورائه صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أناس يدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الجنة صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك الناس من واظب على أن يقول في كل صباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فإنه إذا واظب على هذا في كل صباح يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويأخذ بيده إلى الجنة، ومعنى هذا أنه يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هو أعلى من في الجنة صلى الله عليه وسلم، فرفعه الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم،
يعني في الشهادتين، يعني في الشهادتين. نعم.
كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
وذكرنا أوجه رفع النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير الإجمالي. نعم.
وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا،
فإن الفاء هنا للتفريع، تفريع ما بعدها على ما قبلها، تفريع ما بعدها على ما قبلها، أي مع تلك النعم فإن مع العسر يسرا، لمن؟ للمتقين، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الله من هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وتعريف
نعم، يعني أما الأول: حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، روي هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه ورجاله ثقات عن ابن مسعود، غير أن فيه رجلا لم يسمى، غير أن فيه رجلا لم يسمى، هذا بالنسبة للموقوف. وروي مرفوعا ولا يصح، قال الألباني: ضعيف جدا، قال الألباني: ضعيف جدا، أعني حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل هو ضعيف جدا كما قرره الإمام الألباني. وروي موقوفا على ابن مسعود من قول ابن مسعود رضي الله عنه ورجاله ثقات، غير أن فيه علة، وهو أن فيه رجلا لم يسمى. وأما قوله: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، فهذه قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. وقد روى الحديث الإمام أحمد أعني روى الحديث بهذه الزيادة الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين.
نعم، يعني كون العسر هنا معرفا فهذا يدل على أن الثاني هو الأول، وكون اليسر منكرا فهذا يدل على أن الثاني غير الأول، ولن يغلب عسر يسرين. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه: أما بعد، فإنه مهما نزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإنه لن يغلب عسر يسرين. رواه مالك. يشير عمر رضي الله عنه إلى هاتين الآيتين. وقال الحاكم: صحت الرواية عن عمر رضي الله عنه أنه لن يغلب عسر يسرين، وقد روي ذلك مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الحسن، وبعض العلماء يقبلون مراسيل الحسن وهو من كبار التابعين، إلا أن الصواب أن المرسل كله ضعيف، أن المرسل كله ضعيف فلم يثبت مرفوعا، لكنه صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لن يغلب عسر يسرين. نعم.
قال رحمه الله: وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن في آخره التيسير ملازم له.
يعني أن هذا الوعد عام، وأن العسر لا بد أن يعقب للمؤمن بيسر، وهذا اليسر إما رفع للعسر وإما صبر عليه، يعني إما أن يرفع الله العسر عن المؤمن وإما أن يرزقه صبرا عليه فتتضاعف له الحسنات، تتضاعف له الحسنات. لأن بعض الناس يقول: نرى بعض المؤمنين يبتلى إلى أن يموت. نقول: نعم، لكن ستجد في الغالب أن الله يرزقه الصبر، بل قد يرزقه الرضا، بل قد يرزقه الشكر. تجد أن بعض من يبتلون بالمصائب والبلاء أرضى ممن حولهم، تجد أن حولهم من الأصحاء يئنون: ومسكين ومسكين، أما تجده شاكرا راضيا صابرا، تجده يقول: الحمد لله، أنا في خير من الله، أنا في نعمة من الله، حبسني الله عن كثير من الشرور في خارج البيت. أقل الدرجات أن يرزق الصبر، وقد يعلو الأمر حتى يرزق الرضا، وقد يعلو الأمر حتى يرزق الشكر. وهذا من أعظم اليسر، إذا رزق الله عبده المؤمن الصبر على البلاء وعلى العسر، أو رزقه الرضا به، أو رزقه الشكر عليه، فهذا من أعظم اليسر، لأن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يجعله يسير على الأرض وليست عليه خطيئة، ويوم القيامة يود أهل العافية لو أنهم نشروا في الدنيا بالمناشير لما يرون من ثواب أهل البلاء، ولكن هذا لا يطلب، بل المشروع أن يطلب الإنسان العافية ويسأل الله العافية. لكن إذا ابتلي المؤمن فإما أن يرفع الله عنه البلاء ولو بعد حين، وإما أن يرزقه الصبر أو الرضا أو الشكر فتنقلب المحنة منحة وينقلب البلاء حسنات لا تنقطع، حتى ربما رفع في أعلى درجات الجنة بسبب ذلك. وقد جاء في الحديث أن الله إذا أراد بعبده منزلة في الجنة ثم لم يبلغها بعمله قال لملائكته صبوا عليه البلاء صبا وصبره عليه وصبره عليه. فهذا ما ينبغي أن نفقه أيها الإخوة، اليسر لا يعني أن يرفع العسر فقط، بل قد يكون برفع العسر وقد يكون بتيسيره على المبتلى به بأن يصبر عليه أو يرضى أو يشكر. نعم.
قال رحمه الله: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء.
وقيل إذا فرغت من عبادة مفروضة فأتبعها بنافلة، إذا فرغت من عبادة مفروضة فأتبعها بنافلة من جنسها. وقال بعض أهل العلم: إذا فرغت من يومك من نهارك الذي هو وقت الشغل فانصب لربك في الليل الذي هو وقت التفرغ. إذا فرغت من نهارك الذي هو وقت الشغل فانصب لربك في الليل الذي هو وقت التفرغ. وكل هذه المعاني صحيحة، فهذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. نعم.
وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك.
نعم. لماذا قال الشيخ وإلى ربك وحده؟ لأن تقديم المعمول يدل على الحصر، تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر. الأصل فارغب إلى ربك، لكن قدم الجار والمجرور على متعلقه، وتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، فأصبح معنى الآية وإلى ربك وحده فارغب، وضع حوائجك واجعل دعاءك لربك فقط ولا تدعو من دون الله أحدا، لا تدعو من دون الله أحدا. نعم.
قال: ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين.
نعم.
وقد قيل إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء.
هذا قاله بعض أهل العلم، لكن فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو بعد المفروضة، لم يكن يدعو بعد المفروضة، وإنما كان يذكر. والظاهر عندي والله أعلم، وهو الظاهر عند جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كل دعاء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلاة المقصود به في آخرها وليس في خارجها: اللهم أجرني من النار، على ما ورد وعلى ما في الرواية: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن كل هذا إنما في آخر الصلاة من الأدعية المشروعة في آخر الصلاة وليس في خارجها. ولذلك هذا المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم: إذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب للدعاء، محل نظر، لأن المخاطب بالآية وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في كل صلاة، وما كان ينصب للدعاء ويكثر من الدعاء بعد الصلوات عموما، ولم يكن يدعو أصلا بعد الفرائض مباشرة، بل كان يذكر الله سبحانه وتعالى، وإنما كان يدعو دعاء واحدا مناسبا للمقام، وهو أن يقول فور السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن هذا متعلق بما كان في الصلاة، يستغفر العبد من تقصيره في بعض الصلاة، من شرود ذهنه في بعض الصلاة ونحو هذا. نعم.
قال: وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم.
أما الذكر فلا شك أنه مشروع وهو سنة، وأما الدعاء فلا لا يشرع منه إلا أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله عقب السلام مباشرة. هذه السورة العظيمة فيها حكم كبرى وفوائد عظمى، فمن حكمها الكبرى وفوائدها العظمى عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وعند المؤمنين، وكثرة نعم الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على أمته. الحكمة الثانية والفائدة الثانية أن انشغال الصدر يمنع الفهم، انشغال القلب يمنع الفهم، ولا سيما انشغال القلب بالهموم فإنه يمنع الفهم. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في تفريغ قلبه من الهموم ما استطاع، وأن لا يحضر للدرس مهموما مشغول القلب. وهذا جزء من معنى قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لأن المشغول المهموم لا يحضر قلبه ولا يكون شهيدا، حتى إذا كان يستمع هو مع همه مشتغل ومع أشغاله مشتغل. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في انشراح الصدر، ولا أعظم لانشراح الصدر من قراءة القرآن. اجعل لنفسك وردا ونصيبا من قراءة القرآن. أنا أعجب من طلاب العلم الذين لا يكون لهم نصيب كبير من القرآن ويريدون أن يحصلوا كثيرا من العلم. قراءة القرآن أولا تجعل في الوقت بركة، من جعل له وردا عظيما كسبع القرآن مثلا في يومه يجعل الله في يومه بركة ما يجدها غيره. وثانيا علاج للهموم والغموم والشواغل، فيقبل طالب العلم ومن يريد أن يفهم على المسموعات والعلوم بقلب منشرح، فيفهم ويستفيد ويحصل خيرا كثيرا وعلما كبيرا. من فوائد هذه السورة الكبرى وحكمها العظمى أن أعظم أسباب تفريج الهموم الإقبال على الله. والله إن الإقبال على الله علاج حتى للأمراض النفسية. أن يقبل الإنسان على طاعة الله، يقرأ القرآن، يذكر الله، يحضر في حلق العلم، يصلي، يصوم. والصلاة لها خاصية عجيبة في هذا الباب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فالصلاة علاج للهموم والغموم، وعلاج لأمراض النفوس، وعلاج للغضب. الغضبان لو قام يتنفل لله بركعتين يذهب غضبه. فالإقبال على الله سر السعادة. من أراد علاج همومه وغمومه وإسعاد قلبه فليقبل على ربه. والسعادة يا إخوة هبة من الله يهبها لمن يشاء، والله يهب السعادة لمن أقبل عليه. السعادة في الدين والتدين والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله قد تدخل الصلاة وأنت في غاية الهم، تسلم وأنت ما كأنه قد أصابك هم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فإذا أردت الأنس فأنس بالله، وأنس بكتاب الله، وأنس بذكر الله، وأنس بطاعة الله، وأنس بالعلم. وعليك بالتوحيد. الحكمة الكبرى الرابعة والفائدة العظمى الرابعة أن الذنوب تثقل ظهر الإنسان حسا ومعنى. فالعبد كلما أذنب ذنبا رمى حملا على ظهره، فتئن العظام وتشتكي من الذنوب حسا، ويثقل عن الطاعات وعن طلب العلم خصوصا بسبب الذنوب. وكلما رمى ذنبا كلما أبعد عن الطاعة، كلما حمل ذنبا كلما أبعد عن الطاعة. فالذنوب مبعدة للقلوب. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع منها صقل منها. لاحظوا، صقل، الصقل يكون للزجاج، وصقل الزجاج يذهب الشيء بالكلية. وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. فالذنوب تثقل ظهر الإنسان حسا ومعنى. حسا تثقل عظامه، ومعنى تثقله عن الطاعات. ولذلك الذي لا يقوم الليل في الغالب كثير الذنوب، الذي لا يقوم الليل في الغالب كثير الذنوب. تقيده ذنوبه عن هذه الطاعة التي هي لذة جنة ورحمة للعالمين. ومن حكم هذه السورة الكبرى وفوائدها العظمى أن من أعظم أسباب العزة والرفعة للإنسان التوحيد والطاعة. ولذلك قلنا ونقول: من أراد العزة للأمة فليدعو للتوحيد، وليعلم التوحيد، ولينشر التوحيد، وليحذر من الشرك. ومن أراد العزة لنفسه فليحرص على تحقيق التوحيد، وليكن من الموحدين. ومن وحد الله وأطاع الله رفع الله ذكره في الآخرة يقينا، وفي الدنيا بحسب مصلحته. فقد تكون مصلحتك في الدنيا أن تعرف فيرفع الله ذكرك ويعرفك الناس، وقد تكون مصلحتك أن لا تعرف وأن تكون كما يقولون نكرة، لأنك لو عرفت لفتنت. أما في الآخرة فالموحد مرفوع الذكر، وكذا عند الله في الملأ الأعلى الموحد مرفوع الذكر، وأما في الأرض فهو مرفوع ولكن بحسب مصلحته، فقد يرفع ذكره ويعرف في الآفاق لأن مصلحته كذلك ومصلحة الأمة مرتبطة بذلك، وقد لا يعرف. ولذلك ارضى بما اختار الله لك، وإياك والتطلع للشهرة، لا تطلب الشهرة أبدا، بل السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يريدون الشهرة، وإنما يريدون شهرة الحق وظهور الحق. فإن كتب الله لك شهرة فزد تواضعا لعباد الله، ومن قبل ذلك ليعظم تذللك لله سبحانه وتعالى، وإن لم تشهر فاحمد الله على السلامة وقل الحمد لله الذي سلمني والحمد لله الذي نجاني. الحكمة السادسة الكبرى والفائدة العظمى: بشارة أهل البلاء والشدة والكروب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الفرج قريب، وهذا يقتضي عدم الأنين والشكوى وعدم التسخط، فإن الفرج قريب وإن مع العسر يسرى. الحكمة السابعة والأخيرة والفائدة الكبرى السابعة: أن شأن المؤمن الاستفادة من الفراغ في طاعة الله، أن شأن المؤمن الاستفادة من الفراغ في طاعة الله، والفراغ نعمة مغبون فيها كثير من الناس، ما عرفوا الطريق الصحيح فيها. بعض الناس يأتي يقول: يا أخي أنا طفشان، أنا طفشان، لماذا؟ قال: ما عندي شيء. سبحان الله، عندك القرآن اقرأ، عندك ذكر الله اذكر، عندك الصلاة صلي، عندك السعي في مصالح المسلمين، يقولون العمل التطوعي، عندك وقت اجتهد في مصالح المسلمين، مصالح جيرانك. وذلك الفراغ بالنسبة للمؤمن نعمة، لأنه إذا فرغ نصب وجعل الوقت طاعة لله عز وجل. فشأن المؤمن كشأن نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه يستفيد من الفراغ في زيادة الحسنات، أنه يستفيد من الفراغ في زيادة الحسنات. ولذلك يا عبد الله، نعم، أقول: إذا وجدت أيها المؤمن فراغا فاحمد الله على هذه النعمة، واغتنم هذه النعمة فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، اغرس شجرك في الجنة بذكر الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، زد حسناتك بكثرة الطاعة لله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة الشرح. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للهدى، وأن يشرح صدورنا بالهدى، وأن يفهمنا معاني كتابه سبحانه وتعالى. وأذكر الإخوة بأن عندنا درسا غدا إن شاء الله بعد الفجر في هذا المكان في شرح العقيدة الواسطية إن شاء الله عز وجل. في أسئلة؟ ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين من أسئلة الإخوة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. هذا أخ يقول: لا نستطيع ترك الهاتف لكثرة الارتباطات وهو يشغلنا كثيرا، فما نصيحتك؟
نعم، ابتلي الناس هذه الأيام بالهواتف، فتجد الهاتف في يد الإنسان كل الوقت أو أكثر الوقت، ينظر هنا وينظر هناك، وهذا في الحقيقة مشغل. وقد قلت مرارا وتكرارا: لو جعل الناس للقرآن عشر ما يجعلون للهاتف اليوم لختموا في الشهر مرتين أو ثلاثة. والنصيحة التخفيف من استعمال هذا الهاتف، ومن لم يكن ذا شغل يحتاج إلى المتابعة بالهاتف فليخصص له وقتا ينظر فيه في الهاتف ويرد على ما يريد، كان يجعل له ساعة في اليوم مثلا في أول النهار وساعة في آخر في الليل ويغلقه في بقية الوقت، فإن هذا أنفع للإنسان. الهواتف ضارة بما تصدر من أشعة ومبلدة لحس الإنسان وقاطعة للصلة ومبعدة عن طلب العلم، وللأسف كثير مما يأتي فيها شر وفتن، وتنقل لك فتن الأرض البعيدة عنك: فلان قال وفلان قال وفلان قال وكذا وكذا، ولست بحاجة إلى هذا. فالنصيحة لنفسي وإخواني أن نقلل استعمال الهاتف إلا فيما لا بد منه، وأن نجعل لهذه الوسائل وقتا خاصا ثم نغلقها بعد ذلك، إلا من كان عنده من يحتاج إلى متابعته كمريض، أو من كان بعيدا عن أهله ويحتاج أن يتابعهم فيحاسب نفسه ولا يطلق لنفسه العنان في هذه المسألة. وكذلك التجار الذين يحتاجون إلى متابعة تجارتهم، لكن ينبغي على الإنسان أن يحرص أن لا يأكل الهاتف وقته، وأن لا يضيع استعمال الهاتف خيراته وطاعاته لله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول: رجل يعمل دلالا دل على قطعة أرض وهو يعلم أنها وقف لمسجد، وبعد 5 سنوات علم أن الموقف كتب في الوقفية: لعن الله من باعها ومن اشتراها ودل عليها، فماذا يجب على هذا الدلال ليكفر عما فعل؟
هذا مذنب أصلا سواء كتب الواقف هذا أو لم يكتبه، فإن الوقف لله وملك للمسلمين، فكونه سمسارا لبيع هذا الوقف هذا في الحقيقة خيانة كبرى وخيانة عظمى للأمة وكبيرة من كبائر الذنوب. فإذا انضاف إلى ذلك أن الواقف قد ذكر ما ذكر فهذا زيادة في الوزر، وأرى أن الأخ يسعى إلى من اشترى والبائع ويحاول أن يعظهما ليترك هذا البيع، فإن كان يتعذر فإنه يشترى وقف يشبه هذا الوقف من البائع والمشتري، ينصحهما بهذا، فإن تعذر هذا فأرى له أن يشتري وقفا يشبه هذا الوقف ويوقفه كما أوقفه الواقف السابق، ويكون للواقف السابق لأنه هو الذي تسبب في تعطيل هذا الوقف بهذا البيع. أسأل الله أن يغفر له وأن يهديه ويدله على الخير ويستعمله فيما يذهب عنه هذا الوزر العظيم. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.